هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات في هذا البرنامج، برنامج منافع، الذي يأتيكم ضمن سلسلة برامج تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نقدم موضوعا له أهميته وله منزلته التي نحتاج إليها في حياتنا الدينية والدنيوية، وبالتالي فنعرض في كل حلقة لموضوع، وموضوع حلقتنا في هذا اليوم تعظيم الله جل وعلا. تعظيم الله جل وعلا موضوع بلا شك له أهميته الكبيرة التي نحتاج دوما أن نذكر أنفسنا بها وننطلق من خلالها من معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ننطلق من خلالها بتعظيم أوامر الله جل وعلا تعظيما حقيقيا، وننطلق منها أيضا بمعرفة ثمرات هذا التعظيم. دعونا في البداية نستطلع آراء الجمهور حول سؤال: كيف نعظم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فنستطلع رأي الجمهور ثم نعود بعد قليل.
منافع، منافع.
نعظم الله تعالى بالعبادة وبمعرفة أسماء الله الحسنى وبنشر الدين الإسلامي بين الناس وبحفظ الأحاديث النبوية،
بتقوى الله والعمل بأحكامه ومعرفة معاني أسماء الله الحسنى،
التفكير في مخلوقات الله، التفكير في آيات الله في الأرض، طبعا يعني أن الإنسان يكون متابع الله في كل خطواته، يعبد الله طبعا في كل الأوقات اللي هو في حياته،
قراءة القرآن، الصلاة، سنة النبي، الأفعال الله اللي أمرنا بها، كل شيء عبادة، يعبدوا قد البصر، كل شيء الله أمر فيه،
اتباع أوامره واجتناب نواهيه، والحرص على يعني الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، محاولة فعل الخير، مساعدة الآخرين.
كل واحد يعني بنيته، أول شيء كل واحد يخلص بنيته، زي ما قال الله سبحانه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تمام؟ هذا يعني أكثر شيء، ما ولن يصلح الله ما بقوم حتى يصلح ما بأنفسهم.
تمسكوا بالدين الإسلامي وعبادة الله سبحانه وتعالى، اتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي بداية الخير للإنسان، وهي فعلا إذا الإنسان يعظم الله لازم يتبع الأشياء التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
منافع، منافع.
إذن كيف نعظم الله جل وعلا؟ تعظيم الله جل وعلا بتعظيم أوامره تبارك وتعالى ونواهيه، فالذي يعظم هذه الأوامر والنواهي هو معظم لله جل وعلا، والذي يعظم الله جل وعلا يعظم أوامره ونواهيه، وبالتالي فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. من أجمل ما قيل في تعظيم الأمر والنهي أن لا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. هذه ثلاثة أمور أيها الإخوة والأخوات من الأهمية بمكان تقف عندها في مقام التعظيم. تعظيم الأوامر والنواهي لا ينبغي للمسلم والمسلمة أن يتتبع الرخص، معنى أن لا يعارض لترخص جاف، بمعنى أن الرخص التي جاءت في الدين إنما جاءت لمقام معين أو لظرف معين جاء به الشرع، وبالتالي فالرخصة هنا تقدر بقدرها. ولذلك بعض الناس قد يكون يدخل عليه عدم التعظيم من تتبع الرخص. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني معنى أن هذه الرخصة لعدم المستطيع، لكن لو صلى الإنسان وهو قاعد وبدون عذر فإن صلاته غير صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالتالي فهذا من التعظيم، نقول التعظيم هنا للأمر والنهي أن لا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشدد غالب، معنى أن الإنسان ينفي عن نفسه التشديد والغلو في الدين، بل دين الله جل وعلا وسط. ولذلك لما جاء ثلاثة نفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أحدهم لما سمعوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. يعني شددوا على أنفسهم بما يظنون أنه خير، ما يظن هذا الذي يقوم الليل كله ما ينام يظن أنه على خير، وهذا الذي يصوم ولا يفطر يظن أنه على خير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم وأخبرهم بالخبر اليقين الذي لا شك فيه، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التعظيم الحق لأوامر الله جل وعلا ونواهيه، أن يتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتبع فيها الأهواء ولا تتبع فيها حظوظ النفس، بل ينبغي للمسلم أن يكون متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، عارفا بهديه، عارفا بتعظيمه لربه جل وعلا، الذي لا يتصور أحد من الناس أعظم تعظيما لله جل وعلا من نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعظم تعظيما لأوامره ونواهيه. وبالتالي فليست المسألة هنا مسألة تشهي أو ظن بأن الإنسان يعظم الله بالدعوة والادعاء والتمني، لا، وإنما التعظيم لله جل وعلا هو بتعظيم أوامره ونواهيه، بتعظيم هذه الأوامر وإيفائها لحقها. الثالث من الأمور التي قيلت في تعظيم الأمر والنهي أن لا يحمل على علة توهن الانقياد، بمعنى لا يغرق الإنسان بالبحث والتقصي عن أسباب العبادات وأسباب ورودها، ولماذا يفعل كذا، ولماذا يصلى كذا، ولماذا يصام كذا، هذه مما يوهن الانقياد. وبالتالي جاء في الأثر عن بني إسرائيل، يا بني إسرائيل لا تقولوا لماذا أمرنا ربنا، ولكن قولوا بماذا أمرنا ربنا. قد جاءت قصة البقرة في سورة البقرة في سياق ذنب بني إسرائيل على التعنت. بعض الناس همته في البحث عن العلل وعلل الأشياء وعلل العبادات، ويستقصي في هذا حتى تضعف نفسه ويتعلق بهذه العلة. والمسلم مأمور بأن يقول سمعنا وأطعنا، هذا هو غاية التعظيم، غاية الفعل الذي فعله أكرم الخلق بعد النبيين والمرسلين، وهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. صحابته رضي الله عنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ولما نزل تحريم الخمر قالوا انتهينا انتهينا. مثل هذا 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 الأمر الذي أو هذا الفعل الذي قام به صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فهم التعظيم على وجهه الصحيح، فهموا التعظيم وشغلوا بالعمل رضي الله عنهم، لم يشغلوا بما شغل به الناس اليوم بالتعليل لماذا نفعل كذا أو لماذا نفعل كذا. لعلنا بعد هذه الثلاثة أمور نقف عند ثمرات التعظيم. ما الذي يحصله العبد من تعظيمه لله جل وعلا؟ نستمع إلى هذا التقرير الذي أعده الإخوة ثم نعود إليكم.
منافع
الإيمان في القلب الذي يبعث على محبة الرحمن، محبة الخالق والقرب إليه سبحانه وتعالى.
ثمرات تعظيم الخالق سبحانه وتعالى يعني كثيرة، يعني لا يمكن أن تعد أن تحصى. على رأس النعم اللي بيندرج تحتها الرزق، البركة في المال، بينطرح تحتها البركة في الأولاد، استغفار رب العالمين، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويبدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
تقوى الله سبحانه وتعالى، اسم الجلالة أو ذكر الله بصفة مستمرة على لسان الإنسان، القرب إلى الله أشياء كثيرة، المحافظة على الصلوات الخمس،
تعظيم الله سبحانه وتعالى في حقوق الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، مخافة الله، مخافة بر الوالدين، أسرة الرحم، مخافة الله في كل شيء في الحياة.
ثمرات الله سبحانه وتعالى أن يسبح الله كثيرا في الليل في النهار، أن يذكر الله في الأسواق، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى.
منافع
إذن أيها الإخوة والأخوات، إذا أردنا أن نعظم الله جل وعلا حق التعظيم، فما علينا إلا أن نتتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعظيمه ربه جل وعلا، لا أن نظن أننا نعظم الله جل وعلا بغير طريقته عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام بين لنا كل ما نحتاج إليه في كل أمر من الأمور، ولا سيما هذا الأمر العظيم الذي هو تعظيم الله جل وعلا بتعظيم أوامره واجتناب نواهيه. وبالتالي فمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من أعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلم. معرفة أيضا هدي الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا عليهم الصلاة عليهم رضوان الله تعالى، كيف كانوا على هذه الدرجة من تعظيم أوامر الله ونواهيه. نقف وقفة عند حادثة حدثت لأحد النساء التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقالت لها، سألتها سؤال، ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض من المعلوم أنها لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصوم، فماذا أجابتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ قالت لها، أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، من الذين يشددون على أنفسهم ويتنطعون في الدين؟ لو كان الدين بالرأي كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمسح أسفل الجورب. نحن الآن إذا أردنا أن نمسح على الجوارب نمسح من الأعلى، فالدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع. وبالتالي فهذا الحديث من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قالت لها هذه المرأة أجابتها بهذا الجواب، لكن اسمع إلى تتمة هذا الجواب. يعني هل عللت لها تعليلا وبينت لها بيانا؟ لا، وإنما قالت كنا نؤمر، كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو غاية التسليم وغاية الانقياد الذي هو ثمرة عظيمة جدا يحصلها العبد ويحصل منها التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معنى أنك إذا أردت أن تحصل خيري الدنيا والآخرة، تحصل الطمأنينة، تحصل السعادة، وتحصل الخير العظيم، فما عليك إلا أن تعظم أوامر الله وتسلم لها وتنقاد لها، تحصل محبة الله جل وعلا من جراء ذلك. معنى أنك ستحصل ثمرات عظيمة عندما تعظم أوامر الله جل وعلا. لعلي أشير هنا إلى مراتب التعظيم. يعني مراتب التعظيم، من المهم أن ندرك أن التعظيم أوله التصديق به، يعني معنى أن تصدق بهذه الأوامر تصديقا، ثم العزم الجازم على الامتثال. يعني يأتي بعد التصديق العزم الجازم على الامتثال، معنى أن يكون عندك عزما جازما على امتثال هذا الأمر الذي أمر به الله جل وعلا، وعلى اجتناب هذا النهي الذي نهى عنه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد التصديق وبعد العزم، المبادرة، المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات. بمعنى أن بعض الناس قد يوقن ويعزم ولكنه يتوانى ويعجز ويكسل، وهذه آفة من الآفات التي ينبغي أن يطرحها العبد عن نفسه. يطرحها بماذا؟ يطرحها بالدعاء، يطرحها بالنية الصادقة، بالدعاء، بالتعوذ من العجز والكسل. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد معاذا رضي الله عنه إلى أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت بحاجة إلى عون الله جل وعلا ومدده، بحاجة إلى أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بحاجة إلى أن تقول هذا الكنز الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى أنك تتبرأ من كل حول ومن كل قوة عندك، وتلجأ إلى رب عظيم يهبك سعادة الدنيا والآخرة. وبالتالي بعد أن تسارع وتبادر، ينبغي عليك أن أيضا أمرا رابعا، وهو بذل الجهد والنصح في إيقاع العمل على الوجه الصحيح. الله جل وعلا قال في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنى أن الأوامر ينبغي أن يأتي منها المرء ما استطاع، أما النواهي وما نهيتكم عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاجتنبوه. معنى أن يدع المسلم وتدع المسلمة كل ما نهى الله جل وعلا عنه، ويحذر كل الحذر من أن يدنس إيمانه أو يصيب نفسه بشيء من القاذورات التي نهى الله جل وعلا ورسوله عنها. أسأل الله جل وعلا في ختام هذه الحلقة أن نوفق جميعا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن نعظم الله جل وعلا على الوجه الذي يرضى به تبارك وتعالى عنا. وإلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.